شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. نبتدئ هذه الحلقة أيها المشاهدون والمشاهدات، ونكمل ما كنا وقفنا عليه في سورة الأنعام. وقفنا عند قول الله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. طبعا الملاحظ في الآيات وبداية سورة الأنعام يمكن نسميها التعريف بالله سبحانه وتعالى، ونلاحظ من بداية السورة والله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه وعن صفاته سبحانه وتعالى. طبعا التعريف بالله أو التعريف بالإله ومن هو هذا الإله، هذا كثير من العقول البشرية لا يمكن أن تهتدي إليه بالتفصيل، لأن هناك أشياء لا يمكن الوصول إليها بالتفصيل، لا بد فيها من الوحي. وسبق أن نبهنا على هذا فيما يتعلق بالشرائع، ولكن أيضا نبه عليه فيما يتعلق بتفاصيل العقائد، بمعنى أن العقل البشري أعلى ما يمكن أن يصل إليه أن يقول إن هذا الكون له خالق،
له خالق.
لكن بعد ذلك لو أراد أن يدخل في تفاصيل عن هذا الخالق لا يستطيع أن يصل إلى جميع التفاصيل الواردة في القرآن عنه سبحانه وتعالى، قد يصل إلى عمومات نعم. ولهذا من نعمة الله علينا نحن المسلمين أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه الأمور الكبيرة جدا جدا، يعني الله له الخالق، الكون، الحياة، أنواع الحياة، في الحياة الدنيا، حياة الدنيا وحياة البرزخ، الحياة الآخرة. هذه التفاصيل الكبرى بالنسبة لغيرنا تعتبر فلسفة كبيرة جدا جدا جدا.
طبعا طبعا إذا أردت أن تصل إليها
نعم
بنفسك نعم.
ولهذا العام من المسلمين قد يكون في عقله أفضل بكثير من أكبر علماء الفلاسفة بما أوتيه من عقل.
صحيح.
لأن العامي عنده معلومات ومسلم، أما ذاك الأصل عنده ماذا؟
شك
البحث والشك
والحيرة
والتنقيب حتى يصل إلى معلومة من المعلومات. ولعلك ذكرت في اللقاء السابق عن الرازي، وذكروا عنه رحمه الله تعالى عبارة قيل أنها عنه أنه كان مر مع طلابه فقيل لعجوز يعني افسح الطريق، قالت ومن هذا؟ قالوا هذا الرازي الذي أثبت وجود الله بألف دليل ودليل، يعني هذا من باب تعظيم
يعني مكانته. نعم
أي مكانته. فقالت هذا العجوز لو لم يكن عنده ألف شك وشك لم احتاج إلى أن يثبت
ألف دليل
أي وجود الله بألف دليل ودليل، كأنها تقول يعني ما يحتاج هذا الأمر.
صحيح.
وهذه الكلمة طبعا بغض النظر عن الأسماء، يعني هذه الكلمة لا أو هذه القصة إذا أخذناها برمزيتها هذه الحقيقة واقعة بالفعل. الإنسان لا يبحث عن الشيء إذا كان عنده فيه ماذا؟
يعني شك
عنده فيه شك، لكن إذا كان مستقر عنده ما يبحث عنه. ولهذا الأشياء المسلمات عندنا نستغرب أنها عند غيرنا تعتبر إيش؟ أمور صعبة
طبعا،
وفي حيرة عنده اضطراب. فأنت حينما تقرأ أو تسمع تستغرب كيف هؤلاء ما يفهمون هذا الشيء.
الحمد لله.
ونحن عندنا الطفل الصغير تقول من ربك؟ يقول الله.
الله أكبر.
تسأل عن صفات الله يعطيكم صفات الله، خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان، يميز بين الخالق والمخلوق. وهناك أناس وصلت لك إلى بروفيسور في الطب، بروفيسور في الرياضيات، يعني في الفيزياء النووية، يعني علم متخصص ودقيق، ولكنه في هذا الأمر
صفر
صفر.
صحيح.
فهذه لا شك كلها الحمد لله منا نعمة أن الله سبحانه وتعالى يعرفنا عن نفسه بعبارات سهلة ووجيزة يدركها كل عقل. نعم.
يعني تأكيدا على ما ذكرت يا دكتور مساعد، كلما دخلت في تفاصيل سورة الأنعام ودقائقها قلت تلقائيا الحمد لله.
نعم.
وهي أول آية في هذه السورة.
صحيح.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض.
صحيح.
وجعل الظلمات والنور. كان والله طبعا المفسرون ذكروا علة لماذا قال الله وجعل الظلمات والنور؟ لماذا اختص هذا المخلوقات بالذات دون سائر مخلوقاته في السماوات والأرض؟ فكأنه الله أعلم هذا فيه إشارة إلى أن الإيمان بهذه العقيدة هو النور،
نعم،
وهو الطمأنينة، وأن الحيرة والبعد عنها هي الظلمات الحقيقية التي يعيش فيها كثير من الناس ببعدهم عن هذا. ثم أنت ذكرت دكتور الآية التي بدأت بها الحلقة في قوله وهو الله في السماوات،
نعم،
وفي الأرض،
نعم،
يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يعني هذه الآية فيها كلام طويل للمفسرين، ويعني علماء قواعد الترجيح صح التعبير يذكرون قاعدة من القواعد، وهي عندما يشهد لتفسير من التفاسير آية قرآنية ويشهد لتفسير آخر آية قرآنية أخرى، فما هو الموقف في هذه الحالة؟ فيقال هذا الفهم فهم صحيح وهذا الفهم فهم صحيح أيضا، أليس كذلك؟
نعم.
مثل قوله سبحانه وتعالى هنا وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فمن المفسرين من قال وهو الله في السماوات، فهذا إثبات لعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه،
نعم،
وتقف وهو الله في السماوات
وفي الأرض يعلم،
ثم تقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فتكون وفي الأرض مرتبطة بما متعلقة بما بعده،
نعم.
هذا الفهم فهم صحيح وتشهد له آيات قرآنية أخرى،
صحيح.
وأيضا الفهم الآخر وهو الله في السماوات وفي الأرض ثم تقف يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتب ما تكسب،
معناها وهو الإله المعبود في السماوات وفي الأرض، ثم
كما قال في آية أخرى وهو الذي في السماء إله
وفي الأرض إله،
وفي الأرض إله،
نعم،
يعني أنه معبود مألوه في السماوات فالملائكة تعبده وتسجد له، وفي الأرض فالناس والحجر والنجوم والجبال عفوا والشجر يسجدون له سبحانه وتعالى،
صحيح.
فهذا فهم صحيح أيضا، ولذلك الخلاف في هذه الآية خلاف سائغ، لأن كل رأي من أقوال المفسرين له آية أخرى تشهد له بالصوابية يعني والصحة.
وقول ثالث يا أبا عبد الله هو قوله وهو الله
ثم تقف،
أي نعم، في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فقوله في السماوات وفي الأرض متعلقة بقوله يعلم، فصار المقصود أنه يعلم مع أنه الله سبحانه وتعالى، إلا أنه يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض.
هذه ثلاثة تفسيرات،
ثلاث تفسيرات، وتجد أنها متقاربة من حيث الدلالة وصحيحة في ذات الوقت، ولكل واحد منها ما يشهد له من الكتاب أو من السنة، ولذلك نقول كل هذه الفهوم صحيحة وسائغة، ولا حرج في أن يقول الإنسان بواحد أو بآخر، لا، مع الإجماع على أن قول الجهمية لا يمكن أن يكون مرادا فلم يقل به أحد المفسرين، وهو قولهم أن الله حال في السماوات وفي الأرض، وأنه يعني في كل مكان، وأنه لا ينسب إلى العلو، ويستدلون بهذه الآية على إبطال العلو. وهب أن هذه الآية يعني أفادت هذه الفائدة، أليس عندنا مئات الآيات والأحاديث الدالة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه ومباينته لخلقه؟ فكيف نعرض عن هذه الدلالات الصريحة والكثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن إجماع الصحابة والتابعين ومن دلالات العقل والفطرة لنأخذ مفهوما من آية قد عارضه تفسير للسلف أصرح وأصح وأقوى منه؟
جميل.
لكن هذه طريقة أهل الزيغ، كما قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
نعم. وهذه الآية فيها إشارة إلى إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء،
صحيح،
وهذه الحقيقة يعني العقيدة يجب أن تكون راسخة عند المسلم أن الله بكل شيء عليم، وهذا يعني لا استثناء فيه،
الله أكبر،
أن الله بكل شيء عليم، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تكتمون وما كنتم تعملون وما عملتم وما سوف تعملون،
الله،
هذا علم محيط بكل شيء. وهذا طبعا يعني إذا رسخ في نفس المؤمن قويت عنده المراقبة،
نعم،
المراقبة لله سبحانه وتعالى في كل شيء، يعلم أن الله يعلم سره، ولذلك قدمه هنا قال يعلم سركم وجهركم، فقدم العلم بالسر لأنه أعظم من العلم بالجهر.
صحيح.
مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات كثيرة يعلم الجهر وأخفى الله لا إله إلا هو، أن إثبات سعة إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء عقيدة يجب أن ترسخ في نفس المؤمن ويطمئن قلبه إليها.
جميل.
وأنه لا يقع شيء في هذه الدنيا إلا وهو بعلم الله سبحانه وتعالى.
شوف الطاهر بن عاشور ذكر قريب من فائدة ذكرتها، يقول وذكر السر لأن علم السر دليل عموم العلم.
يا الله.
ثم قال وذكر الجهر لاستيعاب نوعي الأقوال.
وأيضا
لا تخرج إما أن تكون شهر سرا أو جهرا.
أو جهرا.
لا، وأيضا شيء آخر ذكرناه سابقا في قوله يعلم ما تبدون وما تكتمون، وهو أن علم الله بالنسبة للسر والجهر سواء يعني لا يختلف علمه بالجهر أكثر من علمه بالسر، بل يعلم السر وأخفى، والسر والجهر على حد سواء، فلا تختلف عليه الأمور جل جلاله بخلاف المخلوقين فإنه يختلف عليهم هذا اختلافا بينا.
يعني لاحظ إذا استقرت هذه العقيدة في نفس الإنسان
الله
كيف يتعامل مع الحياة؟
طبعا
يتعامل مع الحياة بشكل مختلف، لا يظلم الناس، لا يبطن الشر للناس،
بل حتى إذا رفعت يديك يا أبا عبد الله إلى السماء تقول يا رب، تعلم أن الله يعلم ويسمع ويجيب ويرى ولا يخفى عليه شأنك، وعندما لا ترى إجابة الدعاء ترى أنه ما أجيب دعائك، تعلم أن الله علم.
نعم.
وأن الأمور عنده وأن الحكمة لديه. أنا الآن حاجتي عرضتها بين يدي مولاي،
انتهى الأمر،
انتهى الأمر، المطلوب مني انتهى،
انتهى. نعم.
بقي الذي عنده، عنده أنه لا يجيبك لأنه سيعطيك ما هو أفضل، ما عنده من العاقبة والجزاء خير مما تطلبه أنت من هذا الأمر المعجل، فانتبه، يعني لا تفرض على الله شيئا.
جميل.
أنت عرضت ما عندك ترى يعلم، انتهى الموضوع.
يا سلام،
الرسالة وصلت.
أنا يعني أتذكر أيها الإخوة الآن، يعني أتخيل الآن كيف كان العرب في جهالة، جهلاء، النبوة انطفأت أنوارها من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام والأنبياء السابقين، فدخل الناس في الجهل، ثم تعاظم الجهل بالله سبحانه وتعالى، وأصبح يسجد للأصنام وللأشجار وللأحجار ويتقرب إليها، ثم جاء هذا القرآن الكريم وهذا النور يصحح الأخطاء.
الله.
فشرح للناس كيف أن الله سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء
في الأرض ولا
في, الأرض ولا في السماء، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، ويشرح له كيف أن الله قد أحاط علمه بكل شيء
سبحانه،
وأحاط بكل شيء علما، حتى رسخ هذا المفهوم في نفوس الأعراب والناس وكذا. ولذلك يعني حتى في دعاء في بعض الأعراب عندما يعني تقرأ في يعني قصصهم كيف أنهم خلاص استقرت في نفوسهم هذه العقيدة، فأصبح يلوم من يرف من يصيح بالدعاء فيقول إنك لا تنادي أصما ولا، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع أحدهم يعني يرفع صوته بالدعاء قال
إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا،
نعم،
وإنما تدعون سميعا قريبا هو أقرب،
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. صحح هذه المفاهيم مع الله سبحانه وتعالى،
نعم،
العقيدة في الله سبحانه وتعالى، كيف نعرف أن الله سميع بصير، وذلك الأسماء والصفات الموجودة في القرآن الكريم الهدف منها عظيم، وهو التعرف على الله سبحانه وتعالى، كما ذكرت دكتور مساعد، نعم، أنها تعريف بالله،
بالله، نعم،
أن الله سبحانه وتعالى يعرفنا بنفسه في هذا القرآن الكريم تعريف عظيم، وأيضا يعلمنا ما الذي ينبغي علينا أن نفعله من شكره ومن ذكره، حتى يعلمنا كيف ندعوه. وهذه
طيب يعني إذا سمحتوا لي أرجع فقط إلى تقرير أنواع الوقر ذكرتموها، طبعا يعني الأظهر من هذه الأوقاف أنه نقول وهو الله في السماوات وفي الأرض،
ثم نقف
ثم نقف ثم نقول نعلم سركم وجهركم. الطاهر بن عاشور أيضا أشار إلى إشكالية في الوقف أحد الأوقاف ذكرنا قبل قليل، قال ولا يجوز تعليق السماوات في السماوات وفي الأرض بالفعل
يعلم.
في قوله يعلم سركم،
لماذا؟
قال لأن سر الناس وجهرهم وكسبهم حاصل في الأرض خاصة دون السماء، فمن قدر ذلك فقد أخطأ خطأ خفيا.
لماذا؟
ما الحظ
في السماوات وفي الأرض؟
لا بس يعني قول الطاهر بن عاشور معليش نتناقش
ناقش
يعني قوله رحمه الله فقد أخطأ خطأ خفيا، الجزم بتخطئة هذا مع شهادة آيات أخرى وأحاديث بصحة المعنى المرتبطة به يرد هذا الاستدراك الذي يقول،
لأنه الآن هو فهمه
أي؟
وأنا عندي أنه دقيق، لأن الآن يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعلم سركم في السماء وجهركم في السماء ويعلم ما تكسبون في السماء، ما تأتي
هذا وجه الإشكال
عنده، هذا وجه الإشكال عنده.
لكن لو قيل يا أبا عبد الملك أن الإنسان الناس الآن قسمان، قسم الآن قد أدركته منيته كما حصل الأنبياء في السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة،
لكن هذا بعيدا يراد
أي، فالله عز وجل يعلم سر هؤلاء وسر من كانوا في الأرض،
هو يعلق بفعل العبد. والأقل أنا عندي أن كلامه متوجه
أي،
لأنه لا يسمح أن نقول يعلم سركم في السماء وجهركم في السماء وما تكسبون في السماء، هذا غير متأتي، لأن السماء ليست محلا للعمل.
لا ليس بالضرورة أنه يتعلق هذا، يعني مثلا وهو الله في السماء وفي الأرض،
وهو الله في السماوات
في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فهو المتعلق المتعلق ما يناسب العبد نقول في الأرض
هو هذا
ولا يدخل في السماء، ما ليس بالضرورة.
أنتم قبل قليل ذكرتم ثلاثة أنواع من الوقف.
نعم
صحيح، وكل واحد منها يشهد له آية
أي، لكن وفي الأرض يعلم سركم مقبولة، وإن كانت طبعا أنا عندي أنها ليست هي الأقرب، الأقرب أنه هو الله في السماوات وفي الأرض ثم تبتدئ يعلم سركم وجهركم. إذا هو ذكر في قوله يعلم سركم قال جملة مقررة لمعنى جملة وهو الله، لذلك فصلت، لأنها تتنزل منها منزلة التوكيد، لأن انفراده بالإلهية في السماوات والأرض مما يقتضي علمه بأحوال بعض الموجودات الأرضية. على العموم أنا أقول أنه حتى في باب الوقف والابتداء، طبعا هو ملاحظ أنه يعني بعض القراء يعني ممن آتاه الله صوتا حسنا يأتي أحيانا بأوقاف
اجتهادية
اجتهادية، يعني هي ذوقية ليست علمية، وإن كانت قد تتلبس عنده بتلبس أو بلبوس علمي. وما الفرق بين هذه وبين هذه؟ هي المسألة مرتبطة بالمعنى، المعنى، وهل هذا المعنى مراد أو ليس مراد، وكيف نعرف أن هذا المعنى مراد أو ليس بمراد. ولهذا من أساسات علم الوقف والابتداء التي غفل عنها كثير ممن ناقشوا أو ممن يطرحون مثل هذه الوقوفات الغريبة وأحيانا قد تكون شاذة، أنه يجهل كيف فهم الصحابة والتابعون وتبع التابعين هذه الجمل، كيف تعاملوا معها. ولهذا عندي أنه هذا ضابط مهم جدا جدا، أنك نعرف كيف تعاملوا مع هذه الجمل. إذا لم يرد عنهم في تفسير الآية شيء صار الأمر واسع، مثل هذه الآية لو ترجع ما قد لا تجد للسلف كلام في معنى الآية، معناها واضح.
صدقت نعم، ولذلك يعني جاء الكلام فيها في أول السورة أو في أول الكلام أن كل معنى من المعاني يشهد له آيات.
صحيح،
ولذلك يعني يؤيد هذا الوقف، يؤيد هذا الوقف، يؤيد هذا الوقف.
نعم،
لكن يعني الدكتور مساعد يشير إلى معنى مهم الآن، وهو قضية ما يسماها رأيت ابن الجزري يسمى ما ذكرت وقف التعسف. الدكتور مساعد ماذا يشير إليه الآن؟ يشير إلى بعض القراء الآن الذي يقرأ مثلا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال، يعني تولى إلى الظل إيش؟
فنام ونام نومة قيلولة،
قيلولة، ثم يقف ثم يقول فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير.
صارت قال استعملت مرتين، مرة فعل من القيلولة ومرة فعل من القول،
وهذا خطأ
بلا شك،
بلا شك، لأن المعربين جميعا والذين فهموا الآية فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير جملة إعرابها عند الجميع مقول القول. فأنت إذا قلت أنه فقال أنها من القيلولة وربطتها بما قبلها وقفت عليها أخطأت.
صحيح،
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني دعا. فمثل هذا الوقف الذي ذكره الدكتور مساعد هو هذا الذي
نعم،
يعني الوقف اللي يسمى التعسف.
طبعا هذا مثال من أمثلته، ولا الأمثلة يعني الأمثلة كثيرة،
يعني مثلا كثير يسألون يقولون مثلا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، لا مثلا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث،
جعلها مبتدأ بعد أن كانت مثلا خبرا
مثلا. أيوة. فهنا هنا الخطأ عندما تجعل للمفردة الواحدة يعني تعلقين، تعلق بما بعدها ما قبلها يعطيها معنى، وتعلق بما قبلها،
وهذا كثير،
وهذا
كثير
خطأ.
مثل لمن الملك اليوم ثم يقول الملك اليوم لله الواحد القهار.
أيوة بالضبط.
أو ذو العرش المجيد، المجيد فعال لما يريد.
نعم
بالضبط. ويستحسن هذا. وبعضهم يقول يسميها لطائف الوقوف ويقول يا أخي والله أعطتني معنى جميل فعلا. أقول صحيح، لا أنت لا، ليست المسألة على الاستحسان
والذوق،
المسألة هي على التفسير والمعنى الذي تدل عليه. هل فهم هذا المعنى من كما تفضلت في تفسير السلف، تفسير التابعين، تفسير أتباع التابعين، أم أنه معنى جديد أنت ابتكرته وترى أن تضيفه؟ نقول لا، خطأ.
وفي شيء آخر مهم جدا وأعتبره قضية تأصيلية في المسألة، وهي الله عز وجل أنزل هذه الحروف لا شك عندنا، لكن هل أنزلها مجردة من المعاني أو لها معاني؟
لها معاني.
فإذا قلت مجردة من المعاني وأنا من حقي أن أضيف ما أراه مناسبا أو ما يكون لطيفا أو جميلا في نظري، هنا سيكون هذا الباب مشرعا مفتوحا. لكن نحن نعتقد أن هناك معاني محددة مرادة من هذه الألفاظ، ولذلك أن تستعمل كلمة قال بمعنى القيلولة وبمعنى القول في آن واحد، هل هذا مراد لله عز وجل؟ لو كان مرادا لله جل وعلا لكانت الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المتقدمون يذكرون قولين في تفسير الآية، ثم لو ذكروا قولين في تفسير الآية كان من حقك، وهما يعني متضاربان أو متعارضان،
ترجيح،
لا بد أن ترجح فتأخذ بأحدهما ولا تجمع الاثنين كأن الآيات تصلح لهذا.
لأن البعض منهم قد يعني يؤيد هذا الرأي بقوله هذا من إعجاز القرآن.
طبعا هو لابد
هذا من إعجاز القرآن، أن هذه اللفظة تدل على المعنيين.
هل هناك أحد بحث هذه القضية وأصل لها؟
ما أذكر إلى الآن لا أذكر في أحد بحث هذا.
أنا جلست مع بعض الإخوة المتخصصين أو يعني من طلبة العلم المتميزين، فيقولون هذه من السعة في كتاب الله عز وجل، فلماذا تنكرون؟ أنا أقول يا أخي يعني لا نعرف أن الكلمة الواحدة تحمل على إعرابين في آن واحد.
صحيح.
شوف مثلا في آخر سورة المطفين، إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك، على الأرائك ينظرون، ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
هذا قطعته تقطيع
شيء يعني كأنه قرآن جديد هذا.
صدقت. لا هذا عبث.
عبث هذا.
عبث. وسماه ابن الجزري وقف التعسف.
لكن هذه تعرف شيخ محمد هي تحتاج إلى بحث علمي يفند هذه القضية. وأنا أقول إن من يسلك هذا المسلك في الحقيقة هو يقطع النظم العربي الذي هو مزية في القرآن. يعني القرآن نظم عربي جاء لأداء معاني معينة، والقرآن ليس نصا مفتوحا بحيث أنك تقف كيفما شئت بأي معنى قرأ عليك. وهذه مشكلة. يعني صحيح أن هو بعضهم يقول مثل ما ذكرت يقول تحجرون واسعا، وبعضهم يقول هذا من إعجاز القرآن. نقول كل هذا كلام إنشائي، هذا كلام جميل. العلمي أنه الآن عندنا القرآن مبني على إعراب معين،
هذا واحد.
نعم. فهذا الإعراب ينشأ عنه نظم في الجملة، فهذه الجملة في نظم العربي تؤدي معنى معين، فحينما أنت تأتي وتقطعها بهذه الطريقة أنت خالفت النحو العربي فيها، ثم زدت معان لم تسبق إليها، والذين كانوا أدرى بهذه يعني بالقرآن وبمعاني ما عرجوا على مثل هذا. ولهذا لما ترجع إلى بعض الكتب الوقف الابتداء قد تجد بعض الوقوفات الغريبة والمتعسفة حتى عند القدماء، قد تجدها في جيل يعني التابعين أو تبع التابعين بعض الوقوفات ذكرت، مثل كانوا قليلا ثم تبدأ من الليل ما يهجعون مثلا. نعم. هذا وقف
وتكون ما نافية.
أي نعم.
هذا من الليل متقدم. ما يهجعون. وأيضا مثل بعضهم يقول وجاءته إحداهما تمشي،
فجاءته
إحداهما تمشي
على استحياء،
قالت مثلا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء،
ثم على استحياء قالت،
ثم يقول على استحياء قالت، فأجعل على استحياء مرتبطة بما قبله.
هذه مشكلات يعني كثيرة جدا، وطبعا تدخل في باب التعانق وباب التعانق لا بد فيه من التنوع، فإذا وقع التضاد فلا يمكن أن يكون من باب
التعانق،
لا بد من أحد الوقفين. ولعلنا نقف عند هذا، وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بإذن الله ما يتعلق بالآية التي بعدها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان